بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المصطفى الأمين عبده سيدنا المجتبى محمد وآله وصحبه أجمعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به في الدارين: فصل في معنى من معاني السماع. السماع على ضربين، يعني ما هو مباح وهو لمن لا حظ له إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح ويتذكر به غائبا أو ميتا ويستثير حزنه فيستريح بما يسمعه. الضرب الثاني هو المستحب، وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه، ولا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة، وتضاعف الشوق إلى الله تعالى واستدعاء الأحوال والمقامات اللطيفة. وأما من يسمع بغير قلب ولا يعرف مباحا ولا مندوبا فظهرت عليه صفاته الذميمة وذكرته حظوظه الخسيسة وطمع الدنيا وحرامها واستثار سمعه وسواسه وهواه وذنوبه فهذا حرام. وأما من سمع فظهر له ذكر ربه والفكر في عجائب صنعه وخوفه من ذنوبه فذكر به آخرته فأنتج له ذلك الفكر شوقا إلى الله وخوفا منه ورجاء لوعده أو حذرا من وعيده، فسماعه ذكر من الأذكار مكتوب في صحائف الأبرار. تقدم كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن بعض معاني السماع واختلاف الناس فيه، ولا يزال يؤكد ويكرر حتى لا يقع في الالتباس كثير من الناس فيخرجون من الخير والمباح إلى المحذور والباس، وذلك عند إهمال رعاية القلوب والنظر في أحوالها عند السماع. فجميع ما كان من الكلام الطيب أو ما يحمل معان في المحبة أو الشوق أو النعيم أو الدرجات العلى إلى غير ذلك، جميع ما كان من هذا الكلام إن عند سماعه يتأثر المستمع فينبعث فيه ما يتناسب مع هذا الكلام، ما يتناسب مع هذا الكلام من مستوى أحواله. إن كانت علوية شريفة فإنه عند ذلك تنبسط له مدارك في المعاني الذوقية اللطيفة الشريفة. وإن كان شخصا مؤمن لم تتمكن الأشواق من قلبه إلى الخلاق تعالى، فهو بحكم الفطرة والطبيعة يرى الصوت الحسن ويسمع الكلام الحسن الذي لا مجون فيه، وهو بحاله يستلذ بحسن الصوت وببعض المعاني الظاهرة، وهو لا يخرج إلى فكر ولا ميل إلى مكروه ولا إلى محرم، فهذا السماع في حقه مباح. ولكن من كان ملأت الوساوس قلبه وامتلأ باطنه بالخبائث فلا يفكر إلا في الحظوظ الشهوانية الساقطة الهابطة، فلا يثير منه السماع إلا تذكرا لشهواته وإرادة لمخالفات الشريعة الغراء، فهذا السماع حرام عليه، وهو بهذه الصورة حرام. كما أن الألفاظ الماجنة وما يدعو إلى الشر ممنوع وهو شر، فالعبرة بما أدى إليه، فتبين بذلك اختلاف الناس في المراتب. وقد عرفنا من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع الشعر كثيرا ومدح النوع الطيب منه، وأنه صلى الله عليه وسلم كافأ عليه، وأنه حول به دما مهدرا بعد أن استحق ذلك لما كان يذم الهدى ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حوله إلى مكرم ببردته الشريفة، كما هو المعلوم في قصة سيدنا كعب بن زهير بن أبي سلمى عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ف فقد رجع إلى الإسلام والإيمان وشهد وأنشد قصيدته فأكرمه النبي ببردته، بل قال في أثناء قصيدته لمن عنده من الصحابة اسمعوا، أشار لهم أن اسمعوا لكلام هذا. وقد مر معنا أيضا ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض الصحابة أن رسول الله قال له: هل عندك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال: نعم. قال: فأنشدني. فأنشدته بيتا فقال: هي. فزدت: فأنشدته بيتا فقال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. علمنا بذلك، وعلمنا ما كان يتعامل به أهل المدينة من استعمالهم للدفوف في مقابلته وإنشادهم بمثل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. علمنا كذلك ما كان يرتجز به هو ومن معه من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى عند بناء المسجد وعند حفر الخندق وعند الخروج في الغزوات، من مثل قولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، مثل قوله: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ومثل قوله وقولهم عندما ينشدون بذلك السماع فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يرفع صوته ويقول: أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك علمنا ما هو الأصل في السماع الحسني، وكل ما يستثير المعاني الطيبة من ترغيب في الخير وتحذير من الشر، ومن زيادة محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم للدار الآخرة واستعداد للموت وما بعده وما إلى ذلك من ذلك الأشعار، وهو الذي يجري في مجالس الصالحين وفي حضراتهم، ويزدادون به أدبا وخضوعا وشوقا إلى الله وإلى قربه، ورغبة في الخيرات ونفرة عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بأصنافها، فهو بذلك في دائرة المستحب، بل يتحول عند من غالب عليه نور ذكر الله تعالى، فصار لا يزيده إلا تعظيما وإجلالا لله وحضورا معه، صار نوعا من الذكر الذي به يجتمع على الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فبقي مرتبة المباح لمن لم يستثر منه إلا مباحا، ومن أشار إليه بقول: من لا حظ له إلا التلذذ بالصوت الحسن، واستدعى السرور والفرح للنفس بالتروح بشيء من الصوت والنغم الطيب والكلام الطيب، فهذا في دائرة المباح، وما نزل عنه إلى استثارة أي سوء، سواء كان تهيجا على قطيعة أو على حرب باطل أو على أذى لمسلم، أو كان تهيجا أيضا على شيء من الشهوات المحرمات بأصنافها، فكل ذلك حرام لا يجوز، وهو من الشر والسوء الذي يجب الابتعاد عنه. ولكن فهو ذلك وخارج عن ذلك ما كان من كلام حسن طيب لا يستثير من صاحب القلب السامع له إلا الشوق وزيادته إلى الحق وإلى مرافقة أنبيائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، وإلى التطهر عن الصفات الذميمة السيئة، وإلى الاستزادة من الطاعات والمجاهدات والعبادات، وإلى قوة التواضع، قوة الخشوع، قوة الحضور مع الله تعالى، قوة الزهد في هذه الدنيا وما إلى ذلك. هذا خير ومستحب، وإذا غلب عليه النور صار ذكرا من الأذكار، أشار إليه بقوله: فسماعه ذكر من الأذكار مكتوبا في صحائف الأبرار، لما ذكر من أنه يذكر بذلك ربه ويتفكر في عجائب صنعه ويخاف من ذنوبه ويذكر آخرته، فينتج له هذا الفكر شوقا إلى الله، خوفا من الله، ورجاء في الله سبحانه وتعالى، رجاء لوعده وخوفا من وعيده، ورغبة في طاعته ونفرة من معصيته، وزيادة رغبة في المكارم والشيم والقيم والفضائل وإلى غير ذلك. فهذا ذكر من الأذكار كما هو معلوم، وهو الذي يقتدى فيه بسيدنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصل: اعلم أن القلوب عند السماع أوعية، والآذان آنية، والنغمات أشربة مروية، لأن الأصوات تحمل النغمات من الأغاني إلى الأواني، فلولا صفاء الأواني ما ذاقت المعاني، ولولا صحة المعاني ما كانت المباني. فإذا وصلت الأشربة إلى آنيتها، والأواني هي الأوعية وهي القلوب، فإن كانت صافية أثارت الأخلاق الحميدة والأحوال الشريفة والمقامات المنيفة، وإن كانت كدرة خبيثة أثارت القسوة الخبيثة والذنوب والخطيئة، إن كانت لا صافية ولا خبيثة ولا متواضعة محسنة غير فاسدة أثارت المباحات، ولا على القولين قوالين لوم، لأن القوال ساقي مشرعات الأغاني والنغمات التي تحملها الأصوات الأواني والأواني القلوب المقتبسة لأحوال المعاني من حضرات المثاني على قدر صفاء القلوب وكدرها، إن كانت مشحونة بذكر الله تعالى أو الفكر في عجائبه ورائع صانع الله، أو مشحون باللهو أو الذنوب. ما حيلة الساقي إذا طاف على ندمائه بالخمرة المخللة؟ قلوبنا أوعية، فكلما طاب الوعاء طاب له ما حصله. قلب بذكر الله أضحى روضة، وآخر باللهو صار مزبلة. ما منبت الورد كنبت غيره، ولا شذ المسك كريح البصلة. لو سقي الحنظل شهدا دائما، ما أنبت الحنظل إلا حنظلة. فالماء واحد وتسقى به الأشجار المختلفة، والحنظلة تنبت من هذا الماء مرارة مكروهة. فكذلك القلوب الخبيثة تستخرج من السماع فكرا في الدنيئات والسيئات، وتقوية لصفات الذميمات من مكر أو حيلة أو ضر أو أذن أو حقد أو كبر أو ما إلى ذلك. وتسقى بنفس الماء شجرة التفاح فتثمر التفاح، وشجرة العنب فتثمر العنب، وشجرة الفواكه الطيبة فتثمر الطيبات. ما منبت الورد كنبت غيره، ولا شذ المسك كريح البصلة. لو سقي الحنظل شهدا دائما، لو سقيناه بالعسل وخلطنا الماء الذي نسقيه بالعسل، ما ينبت الحنظل، الحنظل يخرج من الحنظل حنظلة ثانية مرة. كذلك ذلك القلب الخبيث مهما سقي بالكلام الطيب الذي يستثير الأحوال الصالحة عند الصالحين، فعنده العياذ بالله تعالى يستثير السيئات، وكل إناء بالذي فيه ينضح كما قالوا. ولا يزال بهذه الكلمات والفصول يؤكد هذه المعاني حتى لا يوقع في الالتباس، ولا يخرج من الأمر الطيب على أساس إلى وسواس ولا إلى محذور وباس. فكذلك ينبغي أن نفهمه، وأن القلوب عند السماع أوعية، ومداخلها الآذان توصل إلى القلب ما أداره القوال، يعني المغني والمنشد، ما أداره من الكؤوس تأخذه الآذان فتوصله إلى القلوب. ومهما كانت صافية صفى لها هذا الشراب، ونالت حظا من الاقتراب، وقوت صفات المحبوبة لرب الأرباب، وزاد شوقها إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد أهل الاقتراب، ولم يزل في ارتقاء. وكذلك قال الله في الآيات العظيمة أنها تزيد الذين آمنوا والذين اهتدوا هدى، كما أنها تزيد أهل الأمراض في قلوبهم مرض إلى مرضهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. وقال وإذا أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان هذا القرآن وهو كلام الله فما بالك بكلام الصالحين ومن غير ومن سواهم من الخلق. إنما يستبعث الخير إذا تهيأ القلب للخير على أنه إذا صحب ذلك نيات صالحات وجهات صادقات ربما أثر حتى على من كان هناك فساد في قلبه وعوجاج فيتأثر تأثرا صالحا فعند السمع يقبل على التوبة ويقبل إلى تصحيح مساره ومفاهيمه ليستقيم على ما يحب الله تعالى منه ببركة مجالسة الأخيار. وهكذا ينبغي أن نعلم هذه الأسرار فيما يتعلق بشؤون السماع واختلاف أحوال الناس فيها فبذلك تكون لدينا الوعي لحقائق ما تحدثه وتثمره تلك السماعات. وينبغي أن نقوم بذلك استماعاتنا لنتنقى ونتصفى ولنكون من أرباب الصفا الذين يأخذون الكؤوس المباركة النورانية من المعاني الذوقية الشريفة الروحية ليرتقوا في المراتب العلوية ويتهيئوا للحظائر القدسية. اللهم أهلنا لذلك ورقنا وسلك بنا أشرك المسالك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وما بقي معنا إلا فصول معدودات نختم بها هذا الكتاب المبارك لننتقل بعده إن شاء الله إلى كتاب آخر. ثبتنا الله ونظر إلينا ورعانا بعين عنايته وأصلح شأننا وبلغنا فوق آمالنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا من خواص الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ممن هديتهم وممن هم أولو الألباب. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. بارك لنا في خاتمة شعبان بلغنا رمضان أعنا على الصيام والقيام فضنا من الآثام اجعلنا من أسعد الناس برمضان ومن أحواهم حظا وأجزلهم نصيبا فيما تقسم على الصالحين وتنشر للمقربين من رحماتك الكبيرة ومننك الوفيرة. إلهنا لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا وأقبلنا على ما فينا وأقبل بوجهك الكريم علينا أقبل على محسنينا بما أنت أهله بالقبول لديك وبما أحسن وأقبل على مدبرنا بواسع رحمتك وكن لنا بما أنت أهله بشؤوننا كلها فإن الثقة بك وأنت العدة لكل مكروه. وفي الدارين فقنا المكروهات والعاهات والآفات والبليات وأصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب الأرضين والسماوات يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. والأخ منير بن سعد من اليمن سأل ما هي مقاصد أهداف السماع في الشريعة ولعله قد جاء في ضمن الكلام لإشارة إلى بيان حقيقة ذلك مما فطر الله تعالى الإنسان عليه من تأثره بالصوت الحسن والكلام الحسن والنغمات الطيبة وتذكر روحه من ذلك لنداء الرب الأحسن الأرفع الأجمل الذي خاطبنا به حين أشهدنا على أنفسنا وأخرجنا من ظهر أبينا آدم ونحن ذرات في عالم الأرواح، وقال لنا ألست بربكم جل جلاله. وكل كلام طيب يستنتج من بواطننا ويستثمر تذكر ذلك النداء الإلهي هداء. ثم إنه أيضا بواسطة طرب الروح تمد ذات الإنسان بالصفات الحسان، فيكون في الكلام الطيب والسماع الطيب تثبيت للصفات الحسنة والأخلاق المحمودة، كما يكون بإذا تنفير عن الشر وتقبيح له لتنفر النفس عنه وتبعد منه، كما أنه يضاعف الشوق وينميه للحق ولرسوله كما أسلفنا في الكلام. لكون الحق تبارك وتعالى برأ وفطر النفوس على ذلك وجهنا أن نختار القول ونقول التي هي أحسن، وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ثم إنه جعل ذلك مسلكا لزيادة الخيرات، فمن استعمله كذلك فقد هدي، وكما رأينا استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم له في المهمات من الغزوات والبناء للمسجد الشريف والحفر للخندق ومقابلتهم له به عند مجيئه فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فعلم بذلك أنه يحتوي التعبير عن الفرح والسرور ويبعث كذلك الفرح والسرور. وفي صحيح الإمام البخاري أنه لما كان زواج بعض المهاجرين من بعض الأنصار قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل استقبلتمهم بشيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يريد بذلك ما كان من تلك الأمور الطيبة التي تستعمل في مسار السماع والإنشاد والغناء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلمنا بذلك ما جاء من هذه النصوص المتكاثرة فيما يتعلق بالإنشاد وما يتعلق بالغناء بالكلام الطيب أو مقابله بالكلام الخبيث، حتى قال صلى الله عليه وسلم: في من يلقي الأشعار على الناس ويسمعهم المعاني الطيبة. وهو سيدنا حسان بن ثابت: إن جبرائيل معك وميكائيل ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم أيده بروح القدس، يعني بجبريل. وهكذا بين له الأثر والقيمة لهذه الأقوال الطيبة ومكانتها من النفوس، حتى قال: بالنسبة لوقع الكلام الحسن على فئات الكفر، لا قولك فيهم أشد عليهم من وقع النبل فيهم، أشد عليهم من رميهم بالحجارة. ذلك القول الذي يبعث تعظيم المصطفى والإيمان والشريعة الغراء، ويهزأ بالكفر والفسوق، ويحذر أصحابه ويهددهم: أشد وقعا فيهم من النبل يقع عليهم ومن الحجارة تنالهم. فهكذا جاءت هذه النصوص وجاءت تلك المقاصد الشريفة. وأما ما كان مجرد المباح فهو ما أبعد بعض الحزن والغم الذي يصيب الإنسان بواسطة تروح الروح إلى الكلام الطيب والصوت الحسن الموزون، فهذا يبقى في درجة المباح. ولكن ما جاوز ذلك إلى المقاصد الكبرى التي أشرنا إليها الحكم ما أشار إليه الشيخ وما هو معلوم وما هو مشار إليه في السنة الغراء، وما كان من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتأثره به عليه الصلاة والسلام. ثبتنا الله على دربه وجعلنا في حزبه وسقانا من شربه وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الشؤون والأحوال. ظاهرا وباطنا يا كبير يا متعال ثبتنا على الحق فيما نقول ثبتنا على الحق فيما نفعل ثبتنا على الحق فيما نعتقد واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من أهل الثبات على الصراط المستقيم بوجهة نبيك وأهل قربه وأهل محبته واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.